بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. مستمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان، وهي امتداد ل السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. مستمعين الأكارم، نبقى الآن مع كلمة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي حول الآداب الإسلامية، وحديثنا اليوم إن شاء الله سيكون عن آداب النكاح، فليتفضل مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالنكاح، وحديثنا في هذه الحلقة عن أدب مهم غاية في الأهمية، وهو سبب من أسباب عزوف كثير من الشباب عن الزواج. وهذا الأدب هو ما يتعلق بتيسير الصداق ومؤنة الزواج، وهذا أدب إسلامي رفيع قد هجره كثير من الناس، فشقوا على أنفسهم وعلى غيرهم بالمبالغة في مطالب الزواج من صداق وجهاز ونحو ذلك، وقصدهم أصلا المفاخرة والمباهاة بذلك، فخالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم بقوله خير الصداق أيسره، وأرشد صلى الله عليه وسلم إلى تيسير مؤنة الزواج عموما، فقال صلى الله عليه وسلم خير النكاح أيسره، بل إن تيسير الصداق والنكاح علامة على بركة المرأة، والعكس بالعكس، كما قال صلى الله عليه وسلم إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير صداقها. ولهذا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من أيسر الناس في نكاحه وصداقه لأزواجه، وكم جرت مخالفة هذا الأدب الإسلامي من مشاكل في الحياة الزوجية، بل وقد تؤدي إلى إحجام الخطاب وعنوسة النساء، وهذا من الفساد فيه ما لا يخفى، بل قد صارت المغالاة في المهور والنفقة من أهم أسباب انتشار العنوسة في زماننا وتأخر الزواج وما جره ذلك على المجتمعات الإسلامية من انتشار الفواحش. وهنا وقفة لا بد أن نقفها مع الجميع، الوقفة تكون مع والدي الزوجين، إذ أن كثيرا من هذه المباهاة تصدر بسبب إغفال الوالدين لهذا الموضوع، فيبالغون في ذلك حتى يقارنوا أقرانهم من العمات والخالات والأعمام والأخوال، فهؤلاء يقولون مثلا عرس ابنهم لا يقل منزلة ودرجة عن عرسنا، وكذلك أيضا البنت تأتي الأم وتأتي أم الزوج أو أم الزوجة ويقولون نحن لسنا بأقل من فلانة وفلانة الذين تزوجوا، هذه مسؤولية الزوج وهو الذي يدفع هذه التكاليف، فجروا على أبنائهم أحيانا العجب أن هذه التكاليف تأتي من أهل الزوج الذين هم الذين سيدفعون هذه التكاليف، فتشق الأم على ابنها، وذلك حتى تفاخر بهذا النكاح أمام أخواتها وأمام أصهارها وأمام المجتمع. وفي الحقيقة هذا ولد تأخر كثير من الشباب عن الزواج. هذا الشاب الذي يبتدئ حياته وعمله بعد التخرج، أن له أن يدفع هذه المبالغ الطائلة التي تتجاوز مئات الآلاف، هو براتبها المتواضع الذي يبتدئ به حياته لا يستطيع أن يغطي كل هذه التكاليف، فيحتاج إلى أن يستقرض من أهله، يستقرض من البنك، ويبقى طوال سنوات وهو يسدد هذه التكاليف كلها، يسدد كل هذه التكاليف، تكاليف الزواج، تكاليف تأثيث البيت، تكاليف السفر بعد الزواج، تكاليف هدايا التي تدفع للأخوات وللخالات وناهيك. يعني كان عندما يتزوج الزوج من زوجة، كان الجهاز الزوج يكون جهاز أهل الزوجة يكون عليه، هو الذي يدفع كل هذه التكاليف. فلذلك مثل هذه العادات لابد أن نقف معها وقفات صادقة حتى نحول دونها ودون انتشار مثل هذه السلبيات. لو أن هذا الأب زوج ابنته على المهر، هناك مهر قانوني يضعه موضوع من الدولة يلتزمه، لو التزموا هذا المهر فقط وشيء من التكاليف المعقولة التي يدفعها الزوج، لكان في ذلك فيه فوائد كثيرة جدا. الفائدة الأولى تعود أولا على الزوجين، سيبدأون حياتهم بلا ديون أو بديون معقولة يمكن سدادها خلال فترة يسيرة. الأمر الثاني بمثل هذه الطريقة في الأنكحة ستقضى على العنوسة، إذا تزوجت البنت فتحت الطريق لأخواتها لكي يتزوجوا، إذا كان الزوج الأب يزوج ابنته بهذه الطريقة ستفتح الطريق على البنات، وذلك سيقبل الشباب على مثل هذه العائلة التي تيسر الزواج وتسهله. فالتعاون لابد أن يكون من الجميع، لا ندعو إلى أن تسترخص المرأة ويقلل من شأنها، ولكن كذلك أيضا لا يبالغ في النكاح وفي تجهيزه وفي تجهيز الجهاز حتى يكون ذلك ثقيلا على الزوج. يقول الزوج أستمتع بشبابي وأكون في حرية وأستمتع بالمال الذي عندي، حتى إذا بدأ يفكر في الزواج وجد أنه يحتاج إلى سنوات من الإعداد المالي، أو يحتاج إلى أن يبقى سنوات وهو يقضي هذه الديون. إذن الستر على الشباب والستر على البنات مطلب شرعي، وفي رفع تكاليف الزواج وجهازه وهذه الكماليات التي لا داعي لأن توضع مبالغ في أمر لا يستحق إلا أن يكون ذلك على سبيل المفاخرة. وماذا بعد ذلك؟ البنت ستتزوج، والناس الذين حضروا هذا العرس وأشادوا به سينسونه بعد شهور، سينسونه، ستبقى فقط الذكريات في الصور المحفوظة عند الزوجين، والزوج يحتفظ بهذه الذكريات ألما لهذه المبالغ التي دفعها، فتكون هذه الصور التي تستأنس بها أم الزوج وأم الزوجة هي بمثابة الكارثة على الزوج، وهو يرى أنه دفع كل هذه الأموال على ليلة وليلتين، ثم في النهاية لم تكن المرأة على الوجه الذي يريد، وربما طلقها، وحتى يبدأ حياة جديدة ويبدأ زواج جديد يحتاج إلى سنوات، وكأنها صدمة ربما تعطيه إلى سنوات وهو يبقى بلا الزوج، أو يتخذ الطريقة الثانية يبحث عن الزواج الأجنبي الذي يمثل بمثابة له حل ربما يكون مؤقت بسبب اختلاف العادات والتقاليد و اختلاف الأفكار واختلاف الثقافات واختلاف اللغات واختلاف العوائد، وهذا كله في الغالب يكون إذا لم يتم علاجه والتأقلم معه يكون سبب إلى الطلاق مرة أخرى، ويكون الفشل بعده فشل وبعده فشل، والسبب أننا لم نبتدئ بعلاج مشكلة ومعضلة كبيرة. الرسالة للأزواج، الرسالة للبنات، الرسالة للوالدين بالدرجة الأولى إلى أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أولادهم وفي بناتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب الخير للمجتمع جميعا، وأن نوفق إلى أن نحارب مثل هذه الظواهر السلبية التي تخالف شرعنا وتخالف ديننا وتأتي بالويلات علينا وعلى مجتمعنا. وصلى الله وسلم بنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. نفضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول ما حكم الحلف بقول والله سأدفع العشاء وغير ذلك، هل فيه كفارة؟
الحمد لله، الحلف الذي يترتب عليه الكفارة واليمين هي اليمين المنعقدة، واليمين المنعقدة هي التي يجزم بها صاحبها، والجزم لابد أن يكون في الماضي، أما الجزم الذي في المستقبل فهذا ليس بجزم. على العموم لو قال أني والله سأدفع هذا المبلغ ثم لم يدفعه، فها هنا هذا ظاهر في كون يمينه منعقدة، وإذا انعقدت اليمين يجب في حال الحنث في هذا اليمين أن يكفر. فإذا حلف على أمر في المستقبل وهي اليمين المنعقدة في المستقبل، إذا حلف على يمين في المستقبل وكان اليمين بصيغة الجزم أي لم يعلق بالمشيئة، فهذه هي اليمين المنعقدة. أما اليمين على الأمر الماضي فهي التي في الكذب فيها التي تسمى باليمين الغموس. إذن فاليمين الغموس هي الحلف كذبا على أمر في الماضي، وأما اليمين المنعقدة فهي اليمين التي يستقبل بها الأمور فيحلف بصيغة الجزم لا بصيغة التعليق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول استلفت من زميل يقول مبلغ 10,000 درهم، ويقول لنا أرجعه بعد سنتين، فيقول من يزكي هذا المبلغ، هل أنا أو صاحب المال؟
من أخذ مالا من أحد وكان هذا المال دينا عليه، فإن كان هذا الدين قد حل فإنه لا تجب فيه الزكاة، لا تجب فيه الزكاة. أما إذا كان هذا الدين دينا غير حال فهنا يجب عليه أن يزكي، بمعنى لو أنه أخذه على أن يرده بعد سنتين، ففي هذه الحال هذا المال يزكيه، لأن هذا المال لم يجب عليه أن يؤديه، فهو مستمتع بهذا المال، مالك له في هذه الحال. أما إذا كان هذا الدين قد حل عليه في ذمته، فهذا الدين الذي عليه يسقط الزكاة عليه، فلا تجب عليه الزكاة، لأن هذا المال قد حل سداده. وكذلك أيضا بالنسبة لي الذي يعطي هذا المال، فإن كان قد أعطاه لشخص مليء، لشخص مليء، فإذا كان هذا الشخص الذي أعطاه شخصا مليئا باذلا للدين في أي وقت، فإنه ها هنا هذا المال بمثابة المال الذي هو محفوظ وعند من أخذه أمانة عنده، ففي هذه الحال يزكيه، يزكي هذا المال. لماذا؟ لأنه بمثابة من استودع ماله عند أحد. أما إذا كان هذا الدين على مماطل أو جاحد لهذا الدين، والمماطل هو الذي عنده ولكن يرغب في تأخير هذا المال، أو الجاحد الذي ينكر أن يكون قد أخذ هذا المال، ففي هذه الحال إذا كان مماطلا أو كان جاحدا فلا تجب عليه الزكاة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات، أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم المشي بأن علف بين القبور، ويقول في حال كان الجو حار هل يجوز المشي بالنعال؟
المشي بين القبور بالنعال مكروه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي بين القبور بنعليه فقال يا صاحب السبتيتين ألقي سبتيتيك، فالمشي بين القبور بالنعال مكروه، ولكن إذا كانت هذه الأرض حارة أو بها شوك وأذى يؤذي القدمين فلا حرج بالمشي بين القبور لوجود العذر، وهو ما يتعلق بحرارة الأرض أو بوجود الأذى في هذه الأرض. أما إذا لم تكن هناك حاجة إلى أن يمشي بين القبور بين عليه، فالأصل هو أن يتحفى في حال مشيه بين القبور، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا تسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، تقول أنا طالبة في مركز تحفيظ للقرآن، وتقول نحفظ في مصلى النساء في المسجد، فتقول في حال أدتني الدورة الشهرية هل يجوز لي أن أذهب إلى المسجد لمصلى النساء، ويقول تقول أيضا بالنسبة لمسك ولمس المصحف عند الحفظ هل أيضا هذا جائز؟
المرأة إذا حاضت فإنه يمتنع عليها فعل بعض الأمور التي يجب عليها أن تجتنب في حال كونها حائض، فمن هذه الأمور ما يتعلق بمسك المصحف، فالمصحف لا يمسه إلا الطاهر المتوضئ، والمرأة في حال كونها في الدورة الشهرية فإنها ليست على طهارة، وبناء على ذلك لا يجوز لها أن تلمس المصحف لمسا مباشرا. ويجوز لها أن تلمس المصحف من وراء حائل، حائل كان تلبس القفازين أو تنظر في المصحف المفتوح أو تقلبه بواسطة عود أو يقلب المصحف أحد آخر غيرها، أو تقرأ من المصحف الإلكتروني الذي يوجد في الهاتف أو الجهاز اللوحي أو الحاسب الآلي، فالقراءة ليست محرمة على المرأة الحائض، فالمرأة الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن حال حيضها، ولكنها تبتعد عن لمس المصحف ومسه مسا مباشرا. وأما المرأة إذا كانت حائض فإنه الأصل أنها لا تمكث في المسجد، لا تمكث في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان عند عائشة قال ناوليني الخمرة من المسجد، فقالت يا رسول الله إني حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك. وهذا يدل على أن عائشة رضي الله عنها قد استقر عندها أن المرأة الحائض ممنوعة من دخول المسجد. وكذلك أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع، وفيه النبي صلى الله عليه وسلم قال لها غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، وذلك لأن الطواف كان في المسجد والمرأة الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد. أما إذا كان دخول المسجد فيه لحاجة فرخص بعض العلماء في دخولها للحاجة، ومن جملة الحاجات قالوا أن تكون مرتبطة بحلقة أو تكون محفظة في المسجد، فرخص بعض أهل العلم إلى أن ذلك من جملة الحوائج، والله جل وعلا قال ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فكون المرأة محتاجة إلى دخول المسجد لحاجة مؤقتة وهي على هذه الحال فقد رخص في ذلك بعض أهل العلم، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات، أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضيلة الشيخ هل على المغسلة مغسلة ملابس هل يقول عليها زكاة، وكيف أخرج زكاة هذه المغسلة؟
الزكاة ما يتعلق بمثل هذه المحال التي ليس في أصلها زكاة، وذلك لكونها من جملة المعدات ومن جملة الأجهزة، ومثل هذه الأجهزة وهذه المعدات الأصل أنه ليس فيها زكاة في ذاتها إلا إذا كان قصد صاحبها بيعها، أما مجرد استعمالها فليس فيها زكاة، وإنما الزكاة في الريع الذي تخرجه مثل هذه الأجهزة، ومثل ذلك يقال في أجهزة المصانع والمحال التي تنتج أجهزة أو تنتج بضائع أو تصنع أشياء، فالأصل أن هذه الأجهزة لا زكاة فيها في عينها، وإنما الزكاة في الريع الذي يخرج منها، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول حكم من لا يريد الزواج ويسوف دائما حتى تجاوز 40 وهو لم يتزوج. نعم عند فضيلة الشيخ السؤال يقول ما حكم من لا يريد الزواج ويسوف دائما ويقول حتى وصل الآن إلى سن 40 وهو لم يتزوج بعد؟
هذا خطأ، لأن الزواج مطلب شرعي، والزواج فيه منافع كثيرة جدا وهي من سنن الأنبياء والمرسلين، وتجري عليه الأحكام الفقهية الخمسة، فقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مكروها وقد يكون محرما. فالزواج إذا كان فيه تحصين للزوج وإعفاف له عن الوقوع في الحرام وهو قادر عليه، فهنا يجب عليه أن يتزوج، لأن في زواجه امتثال للأمر النبوي، والأمر الثاني أن في زواجه حماية له من الفتن، حماية له من الفتن. فإذا تجري على الزواج الأحكام الفقهية الخمسة، فإذا كان هو ممتنع عن الزواج مع قدرته عليه ومع كونه لا يستطيع إعفاف نفسه إلا بالزواج فهو آثم بتركه الزواج. أما إذا كان تركه للزواج عن عجز عن القدرة عليه أو يستطيع إعفاف نفسه وذلك بحفظ بصره أو بالصيام فالزواج في حقه ليس بواجب وإنما في حقه مستحب. وهذه سنة عظيمة، وهي ليست سنة نبوية فقط وليست من سنة أنبياء ونسبة، هي سنة هذا الكون، فلا يمكن للكون إلا أن يتناسل ولا يمكن له إلا أن يتزوج، فهو سبيل لتحقيق أصل وجود الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الزواج، قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم، فإني مكاثر بكم الأمم. إذن فهذا خطأ كبير، وعلى هذا الرجل أن يتق الله سبحانه وتعالى في نفسه وأن يسعى إلى إعفاف نفسه وإلى تحقيق تلك الحكم والمنافع التي لا تحصل إلا عن طريق الزواج. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ: هل ورد شيء بأن يقول من يحسد الآخرين أو يصيبهم بالعين فإنه يصلي عليه صلاة الميت؟ هل يقول ورد شيء في السنة في هذا الأمر؟
لا أعلم في ذلك شيئا واردا في السنة.
نعم، جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ: هل يجوز يقول إمام المسجد التلحين يقول التكبيرات الانتقال وأيضا يقول تلحين السلام؟
مثل هذه الأمور الأصل أنها تجري على النسق الذي يعتاده الناس ولا تلحن، فالتلحين وتحسين الصوت إنما هو في القراءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتغني بالقرآن وحث عليه عليه الصلاة والسلام، ومثل هذا إنما يكون في القراءة. أما تلحين التكبير وتلحين الدعاء وتلحين مثلا التشهد فهذا لا أعلم أن له أصلا في السنة، فالأصل أن لا يلحن، لا تلحن التكبيرات، وكذلك أيضا لا تلحن الأذكار.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. ونفض الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، تقول: هل يجوز تغيير النية من صيام نافلة إلى صيام قضاء رمضان؟
تغيير النية له أحكام كثيرة، ومن جملة هذه الأحكام ما يسأل عنه الأخ السائل من تغيير النية من نفل إلى فريضة. فأما تغيير النية من نفل إلى فريضة فإن ذلك مبطل للعبادة ولا يصح، وذلك لأن نية الفرض لابد أن تستغرق جميع اليوم، فمن نوى صيام فرض لا يجوز له أن ينوي صيام هذا اليوم من نصف النهار، ويجب عليه أن يبيت الليل، يبيت الصيام من الليل، أي لابد أن تكون النية من طلوع الفجر، فقبل أن يطلع الفجر يكون قد نوى بذلك صيام الفرض. أما تغيير النية النافلة إلى الفريضة فبناء على ذلك فبعض هذا اليوم قد وقع نافلة وبعضه قد وقع فريضة، وعلى هذا فلا يصح أن يكون فريضة، فلا يصح أن يكون فريضة. وعلى ذلك فمن نوى تغيير نية النافلة إلى الفريضة فإن هذا لا يصح، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول أنا مقيمنا في الدولة ويقول ليس عندي بيت في بلدي الأصلي، فيقول إذا ذهبت إلى بلدي الأصلي يقول استأجرت فندق أو شقة وغير ذلك، فيقول هل يجوز لي الجمع والقصر في بلدي الأصلي؟
هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يرى أنه إذا كان المرء قد ترك الاستيطان في بلده واستوطن بلدا آخر فإنه إذا رجع إلى ذلك البلد فإنه يعد مسافرا وإن كان قد رجع إلى بلده الأصلي، وذلك لأنه قد ترك هذا البلد وإنما استقر في بلد آخر فمحل إقامته تلك البلدة. وأما إذا كان خروجه لأجل حاجة وهي حاجة العمل وله سكنه المستقر، ففي هذه الحال إذا رجع إلى محله ومنزله في بلده فإنه يعتبر مقيما في بلده ويعتبر مقيما في البلد الآخر. أما إذا لم يكن له دار إقامة وإنما فترة يكون في هذا المحل وفترة ينتقل إلى محل آخر وفترة ينتقل إلى محل أخيه ومرة إلى منزل والده ومرة يسكن في مدينة أخرى، فمثل هذا إذا رجع فعند بعض العلماء لا يعد مقيما. وقالوا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مقيمين في مكة، فلما هاجروا وتركوا سكناهم في مكة وهاجروا إلى المدينة فإنهم لما رجعوا إلى مكة لم يتموا الصلاة وإنما قصروا الصلاة. وهناك وجه آخر يرون أن بلده الأصلي هو محل إقامته، فإذا رجع إلى بلده الأصلي فإنه يعتبر مقيما لا يعتبر مسافرا. فالمسألة فيها نظر بين العلماء، فمنهم من يرجح أنه مسافر ومنهم من يرجح أنه مقيم، والأظهر والأحوط والله أعلم أنه يتم الصلاة ولا يقصر الصلاة، وذلك أخذا بالاحتياط في هذه المسألة. ومرجع هذه المسألة إلى ذات الإنسان نفسه، فإن كان فعلا إذا رجع إلى ذلك البلد الذي هو عاش ولد فيه فإنه يبقى كأنه كالمتشرد، يوما يبقى في هذا المكان ويوما يذهب إلى مدينة أخرى ويوما يزور أخاه، فمثله حاله حال المسافر، خصوصا أنه قد استوطن بلدا آخر وتأهل فيه وأولاده فيه، بل تزوج أولاده في هذا البلد، فهو في ذلك البلد الذي انتقل إليه هو مقيم، وأما بلده الأصلي فإنه يكون مسافرا فيه لأنه أشبه بالرجل الذي هاجر من بلده ولا يرجع إليه حتى أيام القيامة، ربما لا يأتي إليه إلا لمدة أسبوعين فقط ثم بعد ذلك يرجع إلى محل العمل الذي هو مقيم فيه. إذن فالمسألة محتملة بين الأمرين، والأظهر في ذلك أنه إن أراد الاحتياط فيتم الصلاة، وإن أراد أن يستفتي قلبه وينظر في نفسه فهو على الوصف الذي ذكرناه، في إن كان متنقلا مترحلا مستأجرا، وبين إن كان فعلا له بيته وله داره وله محل إقامته في بلده الأصلي، وعلى هذا ينزل مثل هذا الجواب، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. تسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 تقول: توفي والدي فهل يجوز لي زيارة قبر والدي، وكم مرة في السنة يجوز لي أن أزوره؟
زيارة النساء للمقابر محل خلاف بين العلماء، فمن أهل العلم من يمنع زيارة النساء للمقابر، ومن أهل العلم من يجيز زيارة النساء للمقابر، والأظهر أن النساء يجوز لهن زيارة المقابر بشروط، ومن أهم هذه الشروط أن لا تكثر من الزيارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، وزوارات هن اللاتي يكثرن من الزيارة، كما يشترط لها في زيارتها أن لا تنوح، فالمرأة ضعيفة في مشاعرها فقد تنوح وقد ترفع صوتها بالبكاء، وكل ذلك من جملة المخالفات التي تقع عند زيارة القبور. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الخدود وشق الجيوب، ونهى عن الدعوة بدعوة الجاهلية، فمثل هذه الضوابط لابد أن تكون حاضرة لها لمن أرادت أن تزور النساء. وأما بالنسبة لعدد الزيارات التي تزورها المرأة، فإن العدد عند العلماء مختلف فيه، فمرجع ذلك عند بعض العلماء إلى العادة، فإذا كانت تزور مرة أو مرتين أو ثلاثا فهذه معدودة من جملة الزيارات القليلة. أما إن كانت تزور في كل شهر مرة أو مرتين فهذه لا تعد زيارة يسيرة، وإنما هذه من الكثيرة، وبعضهم يعد القلة والكثرة في ذلك بالثلاث، فما وصل إلى الثلاث فهو كثير، وما كان دون الثلاث فهو قليل. المقصود أنها لا تكثر من الزيارة بل تقلل من الزيارة، وتزور إن احتاجت إلى ذلك، والحاجة إلى زيارة القبور لأمرين: أما الأمر الأول فهو متحقق في كل مكان وفي كل موضع، ألا هو الدعاء للأموات، فيستطيع الإنسان أن يدعو للميت في صلاته، في حله، في ترحاله، في عند زيارته القبور وعند زيارته، فمحل الدعاء يكون في كل موضع من المواضع وفي كل حال. وأما السبب الثاني للزيارة وهو الاتعاظ والادكار، الاتعاظ والادكار، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل من جملة مقاصد الزيارة تذكروا الآخرة، قال عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. إذن فالمقصد الأول ألا وهو الدعاء للأموات، هذا متحقق في أي مكان، ففي بيتها تستطيع أن تدعو لميتها. والجانب الثاني هو الذي تزور لأجله هذه المقابر عندما تحس بالقسوة في قلبها وبتعلقها بالدنيا وضعف إيمانها، فلها أن تزور لمعالجة هذا الداء الخطير ألا وهو حب الدنيا والحرص عليها ونسيان الآخرة، ففي زيارة القبور تذكر للآخرة، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة يقول: كيف أتخلص من أوراق فيها اسم الله؟
التخلص من الأوراق التي فيها اسم الله، أذكر بعض العلماء عدة سبل للتخلص من الأوراق أو الأشياء التي فيها ذكر الله جل وعلا وفيها اسمه وفيها آيات من المصحف. من أهم هذه السبل التي يتخلص بها حرق هذه الأوراق، ومستند ذلك أن عثمان رضي الله عنه بعد أن جمع المصاحف جميعا في مصحف واحد أحرق بقية النسخ واحتفظ بالنسخة، فكان حرق هذه المصاحف هو سبيل التخلص من ما كان لا ينتفع فيه. فالورق إذا كان فيه اسم الله جل وعلا وأردت أن تتخلص منه فبإمكانك أن تحرقه. وكذلك أيضا مما يمكن التخلص فيه من هذه الأوراق أو الجرائد الموجودة أن تقطع بحيث لا يبقى شيء من هذه الأوراق التي فيها اسم الله جل وعلا، فتكون بذلك لا وجود لها. ولكن الأول هو الأفضل، لأنه هو المنقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولإقرارهم على عثمان على هذا الفعل، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا أيضا فضل الشيخ تسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، تقول هل يصح الوضوء مع وجود الرموش الاصطناعية؟
الرموش الاصطناعية إما أن تكون حائلة دون وصول الماء إلى الوجه، فإذا كانت تحول دون وصول الماء إلى الوجه فهذه تعد مانعة من موانع الوضوء ويجب إزالتها. أما إذا كانت لا تمنع من وصول الماء إلى الوجه فهذه الرموش بحسب ما يترتب عليها من حكم شرعي. إذن فالعبرة في ذلك هو وصول الماء إلى الوجه، فإذا منعت وصول الماء يجب إزالتها. أما إذا لم تمنع من وصول الماء فإن الوضوء صحيح ويبقى ما هو الباعث على وضع هذه الرموش الصناعية.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، فضل الشيخ يقول أنه صلى ثم يقول بعد الصلاة تذكر أنه على جنابة وأنه لم يغتسل، فيقول ما الحكم في ذلك؟ نعم، يقول فضل الشيخ أنه صلى وبعد الصلاة تذكر أنه على جنابة وأنه لم يغتسل، يقول فما الحكم؟
من صلى وتيقن أنه غير متطهر أو غير متوضئ أو أن عليه جنابة فصلاته غير صحيحة، وعليه أن يغتسل وأن يصلي هذه الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل لأن الله جل وعلا لا يقبل صلاة بغير طهور، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فمن صلى سواء كان ناسيا أو غير متذكر ثم بعد ذلك تذكر أنه لم يتوضأ فيرتفع عنه إثم هذه الصلاة التي صلاها بغير وضوء، ولكن يبقى عليه عدم صحة هذه الصلاة، فيجب عليه أن يتطهر وأن يعيد الصلاة، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول عند الاغتسال يقول ونويت الوضوء، هل يجب الوضوء مرة أخرى أما الاغتسال يكفي؟ يقول عند الاغتسال نويت الوضوء يعني مع الاغتسال، فيقول هل يجب الوضوء مرة أخرى أما أن الاغتسال يكفي؟
هذه المسألة فيها تفصيل. إذا كان هذا الاغتسال عن اغتسال واجب كان يغتسل للجنابة، فإذا اغتسل للجنابة دخلت الطهارة الصغرى في الطهارة الكبرى، أما إذا كان قد اغتسل غسل نظافة ونوى به الوضوء، فإن كان أتاه على الصفة الشرعية بأن توضأ أولا في أول وضوئه ثم بعد ذلك أفاض الماء على جسده، فها هنا طهارته صحيحة، لأن طهارته قد تقدمت بالوضوء. أما إذا لم يكن هذا الغسل غسلا واجبا، وكذلك أيضا لم يسبقه في أوله الوضوء، ففي صحة الصلاة بمثل هذا الاغتسال خلاف بين أهل العلماء. كثير من أهل العلم يرون أن مثل هذا الغسل لا يجزئ عن الوضوء، لا يجزئ عن الوضوء. ويذهب بعض العلماء إلى أنه إذا أجرى الماء على أعضائه أربع جريات، الجرية الأولى هي التي تكون للوجه، والجرية الثانية تكون لليدين، والثالثة للرأس، والرابعة للرجلين، قالوا فيصح بذلك إذا نواه، ويسقط عنه الترتيب في ذلك. هذا وجه عند بعض أهل العلم لمن اغتسل ونوى به الوضوء، والأحوط والله أعلم أنه لا يفعل مثل هذا الفعل، وأنما إذا أراد أن يغتسل يبدأ أولا بالوضوء ثم بعد ذلك يغتسل ويعم سائر جسده، وبعد ذلك يصلي بهذا الوضوء ويستبيح به كل عبادة تجب لها الطهارة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أخ سلطان، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله سلطان، تفضل.
حكم لي تفوز صلاة الجمعة بسبب النوم.
إن شاء الله، ساك الله خير، الله يحفظك أخ سلطان، تسمع إن شاء الله الجواب. جيف الشيخ، سؤال أخ سلطان يقول: حكم من تفوته صلاة الجمعة بسبب النوم.
من فاتته صلاة الجمعة إن كان هذا النوم لعدم التفريط، فالنوم لا سلطان فيه على الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في النوم تفريط، فإن نام الإنسان وغلبه النوم على حتى فاتته صلاة الجمعة فإن النائم غير مكلف، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل النوم عذر كما في الحديث المتقدم. وأما إذا كان هذا النوم بسبب التفريط، وذلك كما يحصل عند بعض الناس هداهم الله، أنه يبقى طوال الليل وهو يسهر، ثم بعد ذلك يظل أيضا إلى منتصف النهار، ثم بعد ذلك ينام ويرجو أن يقوم لصلاة الجمعة، فمثل هذا يأثم بسبب أن مثل هذا السهر ومثل هذه الحالة التي كان عليها جرت عليه أن ضيع صلاة الجمعة، فهو يأثم بسبب هذا الفعل الذي تقدمه النوم وكان سببا لتفريطه في ترك الجمعة، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، تفضل.
الله يحييك دام فضلك. عندي سؤالين لو سمحت.
نعم.
السؤال الأول بخصوص أم الزوجة، طبعا تكون محرم على الزوج، صح ولا لا؟
نعم.
سؤالي إذا 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 الزوج طلق الزوجة، فهل تظل الأم الزوجة محرم؟ هذا واحد. أو إذا ماتت الزوجة، ما طلقها يعني كانت على ذمته وماتت، فهل أم الزوجة تم بعدها يعني محرم على الزوج؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، إذا رجل تزوج وحده وهذه الامرأة كان عندها بنت من طليقها يعني، فالبنت هذه شو تصير حق الزوج؟ فهل تكون محرم عليه ولا لازم تتخطى مثل ما يعني أنت لأي بنت ثانية؟
أعد مرة أخرى.
الربيب يقصد.
ها؟ واضح؟
نعم نعم.
عيد السؤال.
عيد السؤال مرة أخرى. محمد.
السؤال إذا رجل تزوج من امرأة والامرأة هاي كانت عندها بنت طليقة سابق. فالبنت هذه شو تصير حق الرجل هذا؟ هل تكون محرم عليه ولا لازم تتخطى وما تتكشف أمامه؟
إن شاء الله.
لأن البنت كبيرة يعني بلغت سن الرشد.
واضح إن شاء الله.
وهل إذا ماتت الزوجة اللي تزوجها، هل يقدر الزوج يأخذ البنت يتزوج البنت؟
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. سؤال محمد فاضل الشيخ يقول: الزوجة هل هي محرم للزوج؟ وإذا طلق زوجته هل تبقى الأم أو ماتت هل تبقى أم زوجته محرم له؟
أم الزوجة من المحرمات على الزوج على التأبيد، وقولنا على التأبيد أي سواء كانت في حال بقاء الزوجية بينه وبين زوجته أو بعد طلاق الزوجة، لأن الله جل وعلا قال وأمهات نسائكم، فحكم الله جل وعلا بأن أم الزوجة محرمة ولم يقيد ذلك بحال من الأحوال.
أيضا فضيلة الشيخ، بالنسبة يقول تزوج امرأة وعندها بنت، هذه المرأة فيقول هل هذه البنت إذا كانت كبيرة مثلا هل تكون محرمة علي؟ وأيضا إذا ماتت يعني زوجته هل يستطيع أن يتزوج هذه البنت؟
الربيبة محرمة على الزوج، والربيبة هي بنت الزوجة ما دام أنه قد دخل بأمها، والله جل وعلا قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، والدخول ها هنا إما أن يكون بالجماع وإما أن يكون بالعقد عليها، فالربيبة لا يجوز للزوج أن ينكحها إذا دخل بأمها، وسواء طلقها بعد ذلك أو لم يطلقها ما دام أنه دخل بأمها، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الرسالة عبد الرحمن الهاموك، من مواقع التواصل عبد الرحمن الأصبحي، ومن الإخراج سيف الجبلي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.